وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فأقول لما البخاري رحمه الله رياه: كتاب الأدب، باب البر والصلة، وقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، قال الوليد بن عيزار أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: أخبرنا صاحب هذه الدار وأومى بيدي لدار عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه، وقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن، ولو استزدته لزادني. أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها، يعني بدأ بالفرض، الصلاة فرض، الصلاة على وقتها، ثم ثنى بالصلاة حق الله جل وعلا وهي فرض، ثم ثنى بحق المخلوق، وبدأ بحق الوالدين لأنه أعظم من حق غيرهما، ثم بر الوالدين، ثم قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وجه تقديم بر الوالدين لأنه متعين على الشخص، بر الوالدين متعين، فرض عين على الشخص أن يبر والديه، وأما الجهاد فإنه فرض كفاية، فلذا قدمه عليه الصلاة والسلام على فرض الكفاية، قدم فرض العين على فرض الكفاية. فهنا قدم بر الوالدين، وفي حديث اخر قيل: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: ايش؟ ها؟ قال: لا اجده. قال: لا اجده. هذا في اشكال، لان السائل ساله عن عمل يعدل الجهاد فقال: لا اجده. اتستطيع اذا دخل المجاهد ان تقوم فلا تفتر وان تصوم فلا تفطر؟ قال: لا. فبين له عليه الصلاة والسلام أنه ليس هناك عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، وهنا قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. ثم تقديم الصلاة ما في إشكال أنه فرض، والفرض أعظم من الفرض العين، أعظم فرض الكفاية، لكن تقديم بر الوالدين على الجهاد كذلك نقول هذا في حق، يعني بر الوالدين يحب إلى الله لمن تعين عليه، ولا يمكن أن يقوم بالجهاد مع بر الوالدين، فإن العمل إذا تعين صار أحب إلى الله جل وعلا. إذا نقول يعني ما في تعارض، نقول العمل من حيث هو، من حيث العمل بقطع النظر عن الشخص أيهما أفضل؟ الجهاد، دل عليه الحديث رواه مسلم، قال: لا أجده، ما قال بر الوالدين، وأحب إلى الله. إذا تعارضت الأعمال وتعين فرض العين، واضح، إذا تعين فرض العين، إذا تعارض فرض العين مع فرض الكفاية، فأيما أحب إلى الله؟ فرض العين بلا شك. لو جاءك شخص والده بحاجة إليه ولا يستغنيان عنه، وجاء قال: أيما أحب إلى الله، أبقى عند والدي أبرهما وإلا أخرج الجهاد، فرض الجهاد الكفائي؟ نقول: أحب إلى الله أن تبقى مع والديك. هذا واضح، ما في تعارض، فالفضل قد يكون الفضل يعني يقدم العمل لذاته، وقد يقدم عمل آخر على عمل يعني مفضول على فاضل لسبب أو لآخر. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد يكون العمل المفضول إيش؟ أفضل لبعض الناس من الفاضل. العمل المفضول قد يكون لبعض الناس أفضل من الفاضل. حياك الله بعض الناس، السلام عليكم. إذن هذا ما في إشكال، فنقول بدأ بفرض العين الذي هو الصلاة بحق بفرض العين الذي هو حق الله، ثم ثنى بفرض عين وهو حق المخلوق، ثم ثلث بماذا؟ بفرض الكفاية. إذن هذا الترتيب ما في إشكال ووجهه ظاهر. الشاهد منه الحث على بر الوالدين، وهو من أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل. لكن كما هو معروف بر الوالدين فيما يعني فيه تفصيل، طاعة الوالدين فيها تفصيل، يعني لو قال ما حدود البر، ما حدود الطاعة، فالعلماء فصل قالوا أولا أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، هذا واحد، هذا ما في إشكال ودلت عليه النصوص. فإذا أمره أبوه أو أمه بمعصية الله بفعل معصية أو ترك واجب فإنه لا سمع ولا طاعة، ولكن ليس معناه أنه يغلط في الرد أو يترك الإحسان من جهة أخرى، لا، يأبى فعل المعصية، فعل المعصية ولكن برفق ولين، برفق ولين. هذا ما يبرر أن يغلط والديه ويرفع صوته ويتكلم كلمات نابية، لا، يقول له لا تطع، ولكن ليس معناه أنك ترد بغلظة، فرق بين الامتناع وبين الرد بغلظة، والله تعالى جمع بينه. وإن جاهداك، ما قال وإن أمراك، وإن جاهداك، يعني أمر مكرر فيه إلحاح شديد، مجاهدة، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وإيش؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا، وهم كفار ويدعونه إلى الكفر، ومع ذلك أمره بالمصاحبة بالمعروف. سبب نزول الآية، سبب نزول الآية قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فإنه أغلظ لأمه، دعته إلى الشرك فأبى، فنذرت ألا تأكل ولا تشرب حتى يرجع إلى الشرك، فقال يا أمه لو كان لك 100 نفس، فخرجت نفسا نفسا ما رجعت عن ديني، يعني رد عليه ردا قاسيا. فالله تعالى أنزل هذه الآية، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني الله تعالى قر سعدا على عدم طاعته ولكن أمره بالرفق واللين وعدم الإغلاق، هذا واحد. الأمر الثاني أن الوالد إذا أمر الولد بشيء يضر الولد ولا ينفع الوالد فلا يجب عليه الطاعة. كيف؟ مثال، يعني نهاه مثلا عن الدراسة، قال لا تدرس، قال لك عندي في البيت، ترك الدراسة يضر الولد ولا ينفع الوالد. يعني بعض الآباء عنده تعنت وليس هناك يعني سبب وجيه لترك الدراسة، يعني ما في فائدة للوالد، الوالد لا يستفيد من هذا الأمر والولد يتضرر، فهذا واضح أنه لا يجب على الولد الطاعة لما عليه من الضرر، والوالد ليس له في ذلك مصلحة. أحيانا يمنعهم الصيام الاثنين والخميس، يمنعه من صحبة الصالحين، وليس هناك غرض للوالد ينتفع به، لكن هذا أحيانا يكون بفهم خاطئ، يقول لا تمشي مع هؤلاء المطاوعة بكرة تصير إرهابي وكذا، هذا جهل من الوالد. إذا كان هذه الصحبة صالحة وناس منها الخير والصلاح والعلم والاتزان، فهذا جهل من الأب، يعني على أحسن الأحوال أن يكون الأب فيه صلاح لكنه عنده جهل بمفهوم الدين والحكم على الصالحين فأخطأ في ذلك، فلا يجب على الولد أن يطيعه في ترك الصحبة الصالحة أو في ترك صيام الخميس أو في ترك حفظ قرآن أو طلب علم أو ما شابه ذلك، وليس للوالد مصلحة، الوالد ما له مصلحة، إما أنه كره للدين أو حسد أو مفهوم خاطئ، لكن الولد يجتهد في المدارات والملاطفة وإيضاح الأمر فما استطاع، ولكن لا يجب عليه الطاعة لأن هذا فيه ضرر على الولد، إما حصول ضرر أو فوات خير، والوالد يحصل له منفعة من وراء هذا الأمر. إذن هذان قسمان واضحان أنه ما يجب على الولد الطاعة. في قسم فيه تفصيل، وهو وفي قسم ثالث، في قسم ثالث واضح أنه يجب الطاعة إذا أمر بشيء لا يضر الولد وينفع الوالد، هذا إيش؟ تجب الطاعة، ما في إشكال. فيه قسم رابع بين هذه الأقسام هو الذي فيه التفصيل، إذا أمر الوالد ولده بشيء ينفع الوالد ويضر الولد، ينفع الوالد ويضر الولد، في مضر على الولد، مثل واحد يقول لولدي لا تدرس، خليك عندي في المحل تبيع وتشتري وتساعدني على البيع والشراء أو على أي عمل للوالد. الولد لا شك يتضرر بترك التعليم بترك الدراسة، والوالد ينتفع بكونه يبقى معه يعينه على أمور الدنيا. فهل يجب عليه الطاعة ولا لا في منفع الوالد ومضر على الولد؟ وش نقول؟ زين، حسب الحال، يعني ننظر في المصلحة ننظر في المفسدة. إذا كانت المضرة على الولد كبيرة والمنفعة للوالد يسيرة فإنه ترجح مصلحة الولد، ولا يجوز الوالد أن يأمر بشيء يضره، لأن الولد له حق على أبيه وعلى والديه، فلا يحق للوالد أن يضر بالولد، لأن الولد ليس عبدا مملوكا، الولد حر وسيتزوج ومن حقه أن يكتسب، حقه أن يعيش حياة كريمة، فليس كالعبد الذي يتحكم فيه سيده بما شاء. إذا نقول هذا فيه تفصيل على حسب المصلحة والمفسدة. منعه من الدراسة، ما حال هذه المفسدة؟ كبيرة، هذه مفسدة كبيرة جدا، ما يبقى جاهلا يفوت عليه خير وكذا. وكم من أب ظالم منع ولده من الدراسة وجعله يساعده في أمور الدنيا، فلما كبر الولد وجاء وقت الزواج تخلى عنه تركه وعاش طول عمره في فقر ونكد، وهذا شك أنه ظلم عظيم من هذا الوالد للولد، يعني استغل شبابه في عمله ثم تركه بعد ذلك. حتى لو أن الوالد قال أنا وظفه عندي براتب جيد، لا يجب على الولد أن يطيعه في ترك التعلم، أن العلم يعني خير عظيم وفواته مضرة فادحة تبقى طول العمر، بخلاف ما إذا أمره بأوامر معينة يذهب مكان فلاني يحضر حاجة فلانية وهي كذا وكذا ما بين اليوم والثاني، هذه أشياء بسيطة. حتى لو كان الولد عنده موعد عنده شيء من المصالح وفاتت، لا يضر الولد إذا فاتت مصالح يسيرة والوالد له مصلحة في هذا الأمر. إذا صارت الأحوال أربعة، فالمقصود أن الطاعة تكون بالمعروف، ضابط كل هذا إنما الطاعة بالمعروف، المعروف الذي يكون يعني فيه مصلحة وليس فيه مفسدة. طيب لو أن الولد لم يطع الوالد في شيء يضر الولد، وصار الوالد يدعو عليه ويذمه ويقول هذا ولد عاق ولا يطيعني ويعصيني وكذا، فهل يعني الولد يضره دعاء الوالد وقوله إنه عاق؟ الجواب إنه لا يضره، إذا كان الولد في حالة لا يجب عليه طاعة الوالد فقول الوالد إنه عاق ليس بصحيح، لأن العقوق هذا حكم شرعي وليس متروكا لشهوة الوالد، هو الذي يحكم على الولد بأنه عاق، هذا حكم شرعي. فإذا كان الولد في حالة يعذر فيها لأنه أمره بمعصية أو أمره بشيء يضره ضررا كبيرا وجاز له عدم الطاعة، فالحكم الوالد عليه بالعقوق ليس بصحيح، ودعاؤه دعاء ظلم وعدوان ولا يستجاب، فلا يضر الولد. لكن ينبغي الولد أن يتلطف ما استطاع وأن يقنعه أن يفعل كل الأسباب التي يحصل بها إقناع الوالد وعدم الاستمرار على الدعاء والسباب وكذا، لأنه مهما كان الولد سيتأثر نفسيا بكلام الوالد سواء كان أما أو أبا. إذا بدأ الوالد أنت حق وأنت ما بك خير وأنت كذا وأنت كذا، حتى لو كان الولد على صواب فإنه سيتأثر وتشوه سمعته بين الأقارب، يبدأ يتكلم في المجالس وكذا، فلا شك أن الولد سيناله ضرر ويعني يبدأ يشكك وكذا، لأن العقوق عظيم ولا يدخل جنة عاق، فالولد سيكون في بلبلة وربما أنه يتحطم وربما أنه ييأس، وإذا أراد أن يعمل أعمالا صالحة قال إيش الفائدة أعمل هذا العمل وأنا عاق، أمي تدعي علي تقول أنت عاق وكذا، فيؤثر على نفسيتي تأثيرا سيئا. فذلك ينبغي الوالد أن يدفع عنه غضب الوالد ما استطاع مهما كان، إلا إذا كان معصية أو ضرر فادح لا يمكن أن يتحمله، وإذا كان كذلك يدفعه بالتي أحسن، يقنعه بكل وسيلة ويوسط أناسا يقنعون يتوسطون له عند الوالد يقنعونه كذا حتى يسلم من دعاء الوالد ومن سبه، لأنه لابد أن يؤثر في الولد مع مر السنين ولو كان الولد على صواب. طب إذا أمره بطلاق امرأته، هذه مسألة نختم بها هذه المسألة هذا الفصل، إذا أمر بطلاق زوجته سواء أمره أبوه أو أمرته أمه بطلاق زوجته، وما أكثر ما يقع يكون الأم بينه وبين الزوجة مشاحنة وغيره وكذا، تقول هذه امرأة سيئة وما تحترمني وما تقدرني وترفع لسانها علي وكذا، طلق هذه ما تصلح، أو الأب. وكثيرا ما يواجه الولد مشاكل وخلاف بين أحد الوالدين وبين الزوجة. ايش تقول يا باسل؟ ها؟ طيب الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته لما أمر عمر بطلاقها. ها؟ يا سند. إذا نقول ما نقول ما يلزمه مطلقا، لا نقول في تفصيل. ينظر في الحال، إذا كانت المرأة شريرة وسيئة عدوانية وتؤذي والديه واضح أنها معتدية، وجب عليه إما أن يكف شرها إن استطاع أو يطلقها. إذا لم يجد معها النصح والوعظ والضرب والهجر فيطلقها. وإذا كانت لا، الخطأ مشترك، الأم تهاجم تخطئ والزوجة ترد وقد تزيد، يعني خطأ مشتركا، خطأ مشترك بين الطرفين، يعني الزوجة ليست شريرة يعني صورة واضحة، فهذا طبيعة بني آدم، كل إنسان إذا هاجمته رد عليك وربما يزيد، هذا طبيعي. لأن نقول ننظر في المرأة، إذا كانت خبيثة سيئة قليلة الدين سيئة الخلق وتعتدي على والديه، فهو يجب عليه أحد أمرين، إما أن يكفها وإما أن يطلقها، ولا يجوز أن يتركها تؤذي والديها، هذا يكون من العقوق، يكون من العقوق. ووالداه فرح بزواجه يريدون أن يروا أولاده ويرونه عزيزا ويرونه يعني إنسان سوي، وبعد العمر الطويل فوجئوا أن هذه الزوجة تؤذيهم وتحرمهم من الولد، كلما أرادوا أن يزوروا الولد آذتهم ونكدت عليهم، وإذا جاءتهم في بيتهم آذتهم، فهذه أذية، لأن الزوجة تحتك بالوالدين احتكاكا كثيرا. إذن هذا هو التفصيل، ننظر في حال الزوجة، إذا كانت صالحة والأم هي الظالمة نقول لا يجب عليه، بل قد نقول لا يجوز له أن يطلق، ويضر أمه ما استطاع، وإذا لم ترضى فلا حرج عليه، وإذا كان الزوجة سيئة فإنه يجب عليه أن يكفى ويطلق. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عن هذا في الفتاوى، قال السائل إن أمي تأمرني بطلاق امرأتي، ف فقال رحمه الله: إذا كانت امرأتك صالحة وأمك هي المعتدية فإنه لا يجوز لك طلاق زوجتك وأمك من هاروت وماروت الذين يفرقون بين المرء وزوجه، لأن الوالد قد يكون محقا في طلب الطلاق وقد يكون ظالما، فعلى حسب الحال. باب من أحق الناس بحسن الصحبة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن عمارة بن قعقاع عن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ الصحابة بمعنى الصحبة. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب: حدثنا أبو زرعة مثله. والله في هذه المتابعات لأنه يحريص على السماع، فأي طريق في تصريح السماع يأتي به، أن يشترط السماع رحمه الله. إذن هذا الحديث يدل على أن حق الأم مقدم على حق الأب وأنه أعظم منه، والله سبحانه وتعالى حكم عدل، فالأم تعبت أكثر من الأب. قال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فالأم لا شك أنها عانت الحمل، عانت ما يسمى بالوحم في أول الحمل، مرض يبقى 2 أو 3 شهور، ثم الثقل في آخر الحمل، ثم ألم الوضع، ثم الحضانة وما فيها من التعب والسهر. والأب لم يعاني شيئا من ذلك، فلا شك أن حق الأم قدم على حق الأب إذا تعارض البر تعارض. أما إذا لم يتعارض يبر هذا وهذا، ولا يقال أنه يعني أنه يتعمد ترك حق الأب ويبر الأم. لا، بعض العلماء قال أن هذا الحديث يدل على أن الأم لها 3/4 البر. لا، هذا ما ليس بظاهر من الحديث. يعني إذا كان عنده مال مثلا بيعطيه الوالدين، يعطي الأم مثلا 3,000 يعطي الأب 1,000، وكذلك في الخدمة وكذا، هذا ليس بظاهر، لكن هذا في تأكيد حق الأم المرة بعد المرة، وأنه أعظم من حق الأب. وإذا تعارض البر، إنسان سيحج حج البدل ووالداه لم يحج، يبدأ بمن؟ بالأم. هذا مثال، أراد أن يحج بدل أبوه وأمه عاجزان عجز لا يرجى زواله أو ميتان، وأراد أن يحج حج بدل، أقول ابدأ بالأم، فإن يسر الله تحج عن الأب مرة أخرى. إذا طلباه في حاجة ولا يمكن أن يقضيها في نفس الوقت، الأم تطلب في حاجة والأب يطلب الأب في حاجة في نفس الوقت، يقدم حاجة الأم وهكذا. فالأم حقها أعظم من الأب. لكن الحديث ليس بصريح أنه يبر الأم 3/4 البر والأب الربع. لا، قد تكون الأم مستغنية مثلا عند زوج ويقوم بجميع مصالحها، والأب في حاجة مادية أو حاجة خدمة، فتراه يخدم أباه كثيرا ويلازم أباه كل يوم يخدمه لحاجته، والأم يمر عليها في اليومين، في 3، في 4، في 5، في الأسبوع، على حسب ما يتيسر، لأنها عند زوج ومخدومة وليست بحاجة إليه، ولا تحزن أو تتضايق إذا تأخر عنها هذه المدة. فالأمر يعني في سعة حسب الحال، لكن إذا تعارض فإنه يقدم حق الأم. باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب حاء قال وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أجاهد؟ يسأله أجاهد؟ قال: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. هل هذا فيه دليل صريح على الاستئذان؟ هل في دليل على الاستئذان؟ ما في صراحة، ما في ذكر الاستئذان صراحة. هذا الآن جاء يقول: أجاهد يا رسول الله؟ قال: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عرف من حاله أن أبويه بحاجة إليه، فقدم حاجة الأبوين، قدم حاجة الأبوين. لكن إذا كان الأبوان ليس لهما حاجة فهل لا بد أن يأذن؟ الحديث ما فيه صراحة، ما في ذكر الإذن صريحا. نقول: نعم، جاء ذكر الإذن صريحا عند الترمذي ولكن فيه ضعف. قال: جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام استأذنه في الجهاد، قال: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: أذن لك؟ قال: لا. قال: ارجع فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. لكن الحديث فيه ضعف، من رواية دراج عن أبي الهيثم، ورواية عن أبي الهيثم ضعيفة. هذا السند يكثر منه الترمذي في جامعه وسند ضعيف. المقصود بالإذن الصريح ضعيف، لكن بعض العلماء يقول يعني مجموع الأحاديث يفهم منها الإذن، يعني وجوب الاستئذان. ومن أقرب حديث عمر رضي الله عنه عند الترمذي، حديث عمر عند أبي داود، قال: جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، جئت أبايعك على الجهاد والهجرة، أو الهجرة والجهاد. قال: وتركت وأبوي يبكيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. يعني الخلاصة أنه إذا كان الأبوان أو أحدهما يحتاج الولد في البر، هذا ما في إشكال أنه لا يجوز له الجهاد إلا إذا أذن له، لأن حقهما مقدم على الجهاد، هذا واضح. لكن إذا كان الوالد ليس له حاجة في الولد، ما له حاجة في الوالد، مستغني ولا يحتاج الولد في خدمة البتة، واستأذنه في الجهاد وأبى، هل يجب عليه طاعته هنا؟ بعض العلماء يقول: لا تجب الطاعة، لأن الاستئذان من أجل إيش؟ من أجل حق الوالد، من أجل حق الوالد وهي الخدمة، البر والإحسان. والوالد الآن مستغني، فمنعه من الجهاد لا وجه له، والجهاد ذروة سلام الإسلام وأفضل الأعمال، فليس منعه ما له وجه. بعضهم يقول: لا، إذا كان منعه لأنه يشق عليه، صحيح أنه ما يحتاج في الخدمة، لكنه يحب أن يكون معه شدة المحبة والشفقة، وأنه إذا ذهب إلى الجهاد حزن عليه وخاف عليه وصار في قلق وهم وغم حتى يعود، فيقولون إن الوالد يلحقه حزن وخوف على الولد وهو أشد من الخدمة. هذا واضح. بعض الآباء عندهم رقة، وكذلك بعض الأمهات عندهم رقة شديدة ويحبون ولد حبا شديدا، وليس عنده قوة إيمان واحتساب أنهم يحتسبونه لله، فمن حين يخرج الولد وهم في أمر مريج من الحزن والخوف والهم، فهذا يكون فيه يعني ألم وفيه يعني أذى على الوالد، قد يكون أشد على الوالد من ترك الخدمة. واضح هذا؟ إذا منعه لأنه يتألم من فراقه فهذا وجه صحيح. ويؤيد حديث ابن عمر: تركتما يبكيان، قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. كثير من الأمهات إذا ذهب ولدها صارت تبكي، كلما تذكرته بكت، لا تتصور أنه سيقتل وأنه قد لا يرجع وقد يؤسر وقد كذا، فكلما تذكرت أنه في الجهاد بكت عليه، فيدخل في حديث ابن عمر رضي الله عنه. لكن يقولون إذا منعه لأنه لا يحب الدين، يعني بعض الناس فاسق يكره الدين، يكره انتصار الدين، مثل ما يسمى بالعلمانيين وأصحاب الأفكار السيئة، وما منعه حبا له ولا حاجة إليه، لكن منعه لأنه لا يحب انتصار الدين لخبثه، هذا ظاهر أنه ما له طاعة، وللولد أن يجاهد بدون إذنه لأنه لا يتألم لفراقه ولا يحتاج إليه، وإنما يمنعه لكراهية انتصار الدين، هذا ظاهر أنه ما له إذن. باب لا يسب الرجل والديه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني إذا كان التسبب في لعن الوالد من أكبر الكبائر، فلعن الوالد مباشرة من باب أولى وأعظم. بعض الناس والعياذ بالله يلعن أخاه، يقول الله يلعن والديك، وهو في الحقيقة يلعن من؟ والديه هو مباشرة، يلعن والديه مباشرة، وهذا يدل على حماقته وقلة عقله ودينه والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام جعل التسبب في أو جعل التسبب كالمباشرة، من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. الصحابة يعني ما فهموا هذا وتعجبوا، لأن الفطرة تأبى ذلك، الإنسان يواجه والديه باللعن هذا خلاف الفطرة ويندر وقوعه، فتعجب كيف يلعن الرجل والديه، لأن الله فطر الأولاد على محبة وتعظيم الوالدين، فقال كيف يلعن الرجل؟ هذا ما يمكن. فبينه عليه الصلاة والسلام أنه عن طريق التسبب، عن طريق التسبب، وأنه إذا تسبب في لعن والديه كأنه لعنهما حقيقة، ولا شك أنه دون الحقيقة، لكن هذا من باب التنفير، من باب التنفير عن هذا الأمر، ولكن لا شك أن اللعن المباشر أعظم شد وإثما وجرما من التسبب، لكن هذا من باب التنفير من التسبب، وأنه شبيه باللعن المباشر، ولذلك ذكره بهذه الصيغة جعله كالمباشر. إذن هذا معناه أن الإنسان يجب عليه الحذر من لعن والدي أي شخص. فتجد يعني كثير من السفهاء من يوم أول ما يتخاصم مع شخص الله يلعن والديك، ما يقول ذاك؟ الله يلعن والديك أنت، هذه واضحة ونسمعها كثيرا والعياذ بالله. فهذا الآن مجازف ومخاطرة، فهو يتسبب، لأن هذا يحصل منه لعن والدين في الغالب، يحصل لعن والدين في الغالب. ولذلك العلماء أخذوا من هذا الحديث وما جاء في معناه أن التسبب كالفعل، أن التسبب كالفعل، يعني إنسان مثلا وجد شخصا يبحث عن سلاح ليقتل شخصا فأعطاه السلاح وقتل به، يكون المعطي للسلاح مشاركا أو البائع، في وقت الفتنة والقتال بين المسلمين صار يبيع الأسلحة، هذا يكون إيش؟ كالقاتل، يأثم مشارك في دم المقتول، ما يقول أنا والله ما لي دخل، أنا ما قتلت ولا يمكن أقتل، لا، نقول أنت تسببت في القتل، قتل بسلاحك وأنت السبب، صحيح أنك لم تباشر لكنك أنت السبب. وذلك يقول الفقهاء إذا لم يمكن تضمين المباشر يضمن المتسبب. إنسان قيد إنسان، قيد إنسانا وألقاه أمام الأسد أو الحية فنهشته ومات، إيش يكون الحكم؟ يقتل الذي قيده وألقاه، لكن لو ألقاه عند ظالم فقتله، ألقاه عند عدو له من بني آدم وقتله هذا العدو، يقتص ممن؟ من القاتل، يمكن تضمين القاتل بالقصاص أو الدية، فلا يقتص من المتسبب، لأن المباشر مكلف فيقتص منه أو تؤخذ منه الدية، ولا يعزر. فإذا أمكن تضمين المباشر لم يضمن المتسبب لكنه يعزر، وإذا لم يمكن ضمن المتسبب. إذا متسبب ليس كالفاعل من كل وجه لكنه شبيه به ويأثم ويمكن أن يضمن. نعلق اليوم على باب ما إجابة دعاء من بر والديه. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. يعني ورد في السنن الصلاة لأول وقتها، لكن الحديث اللي أعرف أنه فيه ضعف، فيكون هذا الحديث على عموم الصلاة لوقتها، يصليها في الوقت ما يخرج عن الوقت، لكن لا بد تكون مع الجماعة إن كان من أهل الجماعة مثل الرجل، لكن لو أنهم أخروا صلاة من الصلوات عن أول الوقت يدخل في الحديث الصلاة لوقتها، وقت الظهر من أذان الظهر إلى أذان العصر كل وقت للظهر، فلو أخرها ساعة ساعة ونص ساعتين صلوها جماعة فإنهم يدخلون في الحديث ولا يفوتهم الفضل. كذلك لو أخروا العصر ساعة مثلا صلوها جماعة فلا يخرجون، لأن قلنا إذا قيدناه بالصلاة لأول وقتها معناه أنه من صلى أي صلاة وأخرها قليلا أو أخرها يعني في وسط الوقت تفوت الفضيلة، والظاهر أنه تشمل كل من صلاها في الوقت مع الجماعة ولم يكن مفرطا أو عاصيا. يعني تأخير أي صلاة إلى نصف الوقت أو في الثلثين أو آخر الوقت جائز. النبي عليه الصلاة والسلام صلى في أول وقت في آخره جميع الصلوات، وقال الوقت بين هذه، ما لم يترك الجماعة أو يضيع شيئا من الواجبات والشروط. فالظاهر يعني تقييد برواية السنن فيه نظر، الرواية فيها ضعف، فنأخذ الحديث على أطلاق الصلاة لوقتها يعني في الوقت ما لم يخرجها عن الوقت. الأصل أنه واجبة في الحضر والسفر، وليس هناك دليل يعني واضح يخصص المسافر، فعمومات النصوص تشمل الجميع، لكن المسافر إذا كان يعني يحتاج إلى الجمع مثلا فإنه يجمع الصلاتين، لكن إذا كان لا يحتاج إلى الجمع ويسمع النداء فالأصل أنه يجيب صلي في المسجد. إلا إذا كان عنده عذر من تعب، يعني وصل من السفر قريبا ومتعب ويشق عليه الذهاب إلى المسجد وصلى أول وقت مثلا في البيت، يعني يلتمس له العذر إذا كان عنده مشقة لأنه مظنة التعب وكذا. أما إذا كان قد استراح والمسجد قريب فما الذي يمنعه من الصلاة في المسجد؟ يدخل في عموم الحديث، ما سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، تسمع النداء قال نعم قال أجب، فما قال إلا المسافر. لكن المسافر إذا كان مظنة، إذا كان في حالة مشقة وتعب أو احتاج للجمع بين صلاتين فله أن يترخص إذا احتاج إلى الرخص، وإلا فإنه كغيره. يجوز يجب أن سأل بسافر لكن يبقى مثلا أقل من 4 أيام فإنه لا بأس أنه يجمع، وصل مثلا إلى ذهب إلى الدمام ليبقى 3 أيام مثلا، وصل مع أذان الظهر ومتعب وقال صلي الظهر والعصر جمعا وينام إلى المغرب ما في مانع، أو قال الله ما يكفيني النوم إلى المغرب ينام إلى العشاء فصلى الظهر عصر جنة تقديم ونام إلى العشاء، صلى المغرب والعشاء جمع تأخير ما في مانع إذا احتاج إلى الجمع، ومسافر له يترخص. لا إذا احتاج إليه، إذا زاد التعب وليس عنده أشغال وكل أشياء يعني تشغله فهو يصلي في المسجد، الأصل أنه يصلي في المسجد. ولا شك أن العقوق من أكبر الكبائر والعياذ بالله، ما والواجب على الولد أن يضر والديه لوجه الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ويس القرني رحمه الله قال خير التابعين ويس القرني، ذكر له عملا واحدا وهو من أفضل أعماله، قال له والده هو بها بر. فالواجب على الولد أن يجاهد نفسه وأن يبر والديه، والوالدان اليوم في هذا الزمن تنازلوا كثيرا كما معروف، وكأنهم يقولون يا الله السلامة، لأن الأولاد تغيروا وساءت أحوالهم، فكان الوالد يقول يا الله السلامة يعني، بس الولد إذا كان يصلي ويدرس ويذاكر ويمشي يمشي حاله كثر خيره، هذا بر يكفيه شره. لكن الولد يجب عليه أنه يبادر في بر والديه بكل ما يستطيع من قول أو فعل.